بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون بشهادة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام وأهل بيته الأطهار وصحبه الأبرار المنتجبين الأخيار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحدثنا في البحث الماضي حول العلاقة بين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والصلاة، وتحدثنا عن حدود الصلاة وتلك العلاقة المتكاملة والتكاملية بينهما، ووصلنا إلى بحث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كان يأتي حسب رواية أبي سعيد الخدري والكثير من الروايات إلى بيت علي وفاطمة والحسن والحسين بشخصه الكريم المبارك لمدة 9 أشهر وفي كل صلاة، يعني لدى حلول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس ولتسعة أشهر يأتي إلى باب تلك الدار المباركة فيقول الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكنا نتحدث عن دلالات هذا الموقف العجيب من رسول الله، لأن الرسول قال له الله أمر أهلك بالصلاة فكان يكفي أن يأمرهم مرة واحدة وانتهى الأمر، لكن أن يأتي ولتسعة أشهر وفي 5 أوقات يوميا ويكرر هذه الكلمات، هذه قضية تستدعي التوقف والتأمل، لأن الرسول حكيم بل سيد الحكماء وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، نطقه ليس عن الهوى، فكيف بأفعاله؟ وهنا فعل ونطق، يعني يأتي إلى باب دار علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ويكرر هذه الكلمة الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحكيم ما يفعل شيء عبثا، فكيف بسيد الحكماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما هي دلالات هذا الحدث ولماذا؟ قلنا ذكرنا نقطتين، النقطة الأولى أن ذلك يدل على أن الذهاب لباب بيت علي وفاطمة والحسن والحسين ولمشاهدهم عبادة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك كان يقصد التقرب إلى الله بذلك، لم يكن لهوى أو لشهوة أو لأي شيء آخر. الدلالة الثانية يدل ذلك على شدة حبه لهم لعلي وفاطمة والحسن والحسين، حيث أنه يستغل، إن صح هذا التعبير، أو ينتهز أو يتخذ أي شيء ذريعة للقاء بهم والحديث إليهم، كما في قضية موسى عليه السلام في قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذه النقطة الثانية. الدلالة الثالثة تدل أيضا هذه القضية وهذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شدة إطاعته لله. الإنسان عندما يكون في مقام الامتثال ويكون ذاك العبد الحقيقي، أشهد أن محمدا عبده، المستاق الأجلى للعبودية هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا يحاول أن يبالغ في امتثال أمر المولى، مثل ما المولى يقول لعبده مثلا أو الأب يقول لابنه أنه أدرس، فهو يروح يتقن الدراسة بشكل جيد بحيث مو بس يحصل 100 بل يكون الأول على مستوى الدولة كلها، بل يحاول أنه يطالع حول ذلك الدرس أيضا، مع أنه المطلوب منه أن يتقن هذا الدرس ويحصل في الامتحانات درجة 100، لكن يحاول أن يحصل معلومات إضافية بحيث يزيد أباه سرورا وفرحا. هذا طبيعي، الإنسان إذا كان في مقام في المقام الرفيع من مقام العبودية والامتثال فإنه يحاول أن يتقن أكثر فأكثر فأكثر وإن لم يكن منه مطلوبا بالمباشرة وبالذات. هذه الدلالة الثالثة. الدلالة الرابعة وهي دلالة دقيقة، هذا موقف الرسول وحديث الرسول في نفس الوقت هو تفسير للمراد بالأهل. الآية الشريفة ماذا تقول؟ وهذه نقطة خلافية قد تكون الكثير يعني يمكن عند كلام آخر فيها على مر التاريخ، لكن هذا موقف الرسول واضح صلى الله عليه وآله وسلم. الآية تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من هم أهل البيت؟ هل هم أزواج النبي أيضا صلى الله عليه وآله؟ هل هم بقية غير علي وفاطمة والحسن والحسين وهذه السلسلة من أهل البيت عليهم السلام من أحفاده وأسباطه الكرام أصحاب الكساء والأئمة المعصومين عليهم السلام؟ النبي يفسر ذلك، الله يقول له وأمر أهلك بالصلاة. ليش ما كان يروح إلى باب بيت أزواجه ويأمرهم بالصلاة؟ ليش خص هؤلاء عليا وفاطمة والحسن والحسين هذا البيت المبارك بالذات يروح 9 أشهر كل يوم 5 مرات ويقول لهم الصلاة رحمكم الله وأمر أهلك بالصلاة؟ هذا تفسير مصداقي حتى نعرف أنه عندما يقول ويقرأ هاي الآية حتى أيضا تأكيد لذلك إذا واحد شكك، إنما يريد الله أداة الحصر لاحظوها، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يروح عند هذا الباب فقط باب علي وفاطمة والحسن والحسين ويقرأ هذه الآية. ليش ما قرأ عن بيت الأزواج زوجات الرسول محترمات طبيعيا؟ لكن الكلام مو أهل البيت، انتهى الأمر. هذا ما نقدر إحنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا عمل الرسول وقوله حجة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يروح عند هذا الباب بالذات ويقرأ هذه الآية، يقول أولا الصلاة الذي يركز هذا المعنى لأهل بيتي هم هؤلاء، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هم هؤلاء، القربى هم هؤلاء، ما سألتكم من أجر فهو لكم. الآية قبلها قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اللي هم أهل بيت الأطهار عليهم الصلاة وأزكى السلام. إذن هذه أيضا دلالة، عمل النبي يريد أن يفسر تفسيرا عمليا وقوليا وتفسيرا بالمصداق الواضح والمنحصر أن أهل البيت هم هؤلاء علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة وأزكى السلام. بعد ذلك الدلالة الأخرى، ليش الآية تقول إنما الآية تقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ الأمر عام لكل الناس وليس لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عناية الله، كل كلمة هي يعني موضوعة في القرآن الكريم على أتقن النظام وأكبر حكمة، هذا ما في شك، ينكره مو مؤمن في الواقع. يعني كل حرف في القرآن الكريم فهو موضوع بأدق ميزان، هذا كتاب الله التشريعي اللي هو متقن إلى أبعد الحدود، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما أن كتاب الله التكويني أيضا كذلك، كل شيء موزون في معادلات الله سبحانه وتعالى. القرآن هو الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليش يقول وأمر أهلك؟ شنو وجه هذا التخصيص؟ قد يكون، لاحظوا الرواية اللي قرأناها عن الحسين عليه الصلاة والسلام، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، لأنه ربما يكون السبب في ذلك النبي يأتي إلى هذا الباب عند نزول هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة ويقول الصلاة رحمكم الله، لأنه يطلب منهم الصلاة الكاملة، الصلاة اللي هي في أسمى درجات الصلاة، تلك الصلاة التي لا يمكن لأي بشر آخر أن يقوم بها وبمثلها، الصلاة بحدودها. النبي كان يطلب ويذكر عليا وفاطمة والحسن والحسين ليس بأصل الصلاة بخبديها أنه يصلون الصلاة، وليس أيضا بدرجة رفيعة من الصلاة، بل تلك الصلاة الكاملة أكمل ما يكون، يعني أكمل درجات الصلاة اللي هي الصلاة بحدودها 4000 اللي أشرنا لها في الحديث السابق. يأتي ويقول الصلاة، الطلب هو الصلاة الكاملة بكل حدودها 4000 اللي هي في الواقع خاصة ومنحصرة برسول الله وأهل بيته، يعني القدرة على الوصول إلى ذلك المقام هذه قدرة منحصرة بهم. هذه أيضا الدلالة الخامسة بشكل سريع وعابر. الدلالة السادسة المجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لباب علي وفاطمة والحسن والحسين ولمدة ستة أشهر تسعة أشهر ويذكرهم بالصلاة رحمكم الله، يريد أن يوضح أن أهل البيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين والصلاة هما وجهان إن صح التعبير لعملة واحدة. هذا الوجه يحكي ذاك الوجه وذاك الوجه يحكي هذا الوجه أيضا، فهم المظهر الأسمى للصلاة وهم التجسيد الأسمى للصلاة. وهذه النقطة راح نوضحها ببيان آخر في النقطة الثامنة أو التاسعة إن شاء الله. بعد ذلك الدلالة السادسة لعمل رسول الله حيث يأتي إلى باب علي وفاطمة والحسن والحسين ويقول الصلاة رحمكم الله في الأوقات الخمسة ولمدة تسعة أشهر، ليكون ذلك شاهدا على مدى التاريخ ولكل الأجيال بقداسة أهل البيت عليه السلام. تلك المرتبة الأسمى من القداسة. ليش النبي يكرر هذه الآية؟ إذا المقصود من ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني المعاصي صغيرها وكبيرها هذا خموفة شيء يعني منحصر بأهل البيت، ولا صحيح أن الله يستخدم أداة الحصر إن صح هذا التعبير. يعني إنما سلمان المحمدي أيضا ما كان يعصي، لا صغيرة ولا كبيرة، المقداد أيضا ما كان يعصي، العديد من أولياء الله العظام ما كانوا يعصون. إنما يريد الله أداة الحصر، والله سبحانه وتعالى كلام ما في مبالغة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا الرجس درجات سامية، يعني حتى ترك الأولى بالنسبة إلى شأنهم رجس. المحرم هيك ترك، المكروه مش ما يرتكبه، حتى ترك الأولى ما يرتكبه، حتى تلك الدرجات السامية جدا من مقام القرب إلى الله سبحانه وتعالى ما ينزلون عنها. إنما يريد الله، لأن هذا بنفس تلك الدرجة هو خلاف الطهر، وهو نوع من الرجس والقذارة لدى أولي الألباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسعة أشهر يجي عند باب بيت علي وفاطمة والحسن والحسين خمس مرات ويقرأ هذه الآية، يبدأ يقول الصلاة رحمكم الله، وبعدين يقرأ هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من كل دنس من كل نقيصة من كل معصية من كل خطأ، ويطهركم تطهيرا ومن كل سقوط عن ذاك المقام السامي جدا من القرب اللي لا يمكن أن يصل له بشر غير المعصومين عليهم الصلاة وأزكى السلام، ويطهركم تطهيرا. النبي كان يريد يكرس مفهوم قداسة الإمام الحسن الإمام الحسين علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء عليهم السلام في الأذهان على مر التاريخ وعند الأجيال. الدلالة الأخرى هي التأكيد على فضيلة وضرورة الالتزام بأول وقت، أول وقت الصلاة النبي كان يأتي ويقول الصلاة رحمكم الله، هذه أيضا دلالة وراح نتكلم عنها في حلقة لاحقة إن شاء الله. الدلالة التاسعة، هنا نتوقف توقف هام وراح يوضح بعض النقاط السابقة، لماذا النبي صنع ذلك تسعة أشهر؟ من الأسباب ما العلم الحديث الآن يعبر عنه بهذا التعبير، لكن جوهره عند رسول الله، لأن هم صلى الله عليه وآله وسلم الأعرف بكل شيء وبكل المعادلات تكوينا وتشريعا. هذا يتبع معادلة المنعكس الشرطي، هاي النظرية التي ذكرها بافلوف. بافلوف ذاك العالم الروسي الذي توفي في عام 1936، هذا العالم الشهير اللي كان تخصصه علم وظائف الأعضاء، وقام بدراسة المخ لمدة 30 سنة كاملة، أنه يشوف المخ شنو أفعاله شنو ردود فعله فيزيولوجيا شنو تأثير الحالات النفسية عليه وإلى آخره. 30 سنة كاملة هذا الرجل بافلوف المعروف في كتب علم النفس تحدثنا عنه بالتفصيل كان يدرس المخ، وتخصصه كان في علم وظائف الأعضاء، وحصل على جائزة نوبل للسلام أيضا عام 1904. هذا الرجل هنالك لاحظوا نظريته حتى نشوف شنو رسول الله كان يسوي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه شلون كانوا الأئمة، الرسول والأئمة هم قمة المعرفة البشرية، وكل فعلهم كان على ضوء حكمة وفلسفة إلهية ومعرفة بالنفس البشرية كبرى. بافلوف يقول في نظرية المنعكس الشرطي، يقول هناك عندنا مثير صناعي وعندنا مثير طبيعي يمثل له مثال، مثير الصناعي مثل الجرس في تجربته يعني. المثير الطبيعي مثل الطعام، شلون الطعام عندما يحضر عند الإنسان الجائع هذا يولد رد فعل فيزيولوجي في بدن الإنسان فيسيل لعاب الإنسان، هذا مثير طبيعي. الطعام الحار تصور فالطعام لذيذ جابوه قدامك خاصة إذا كان حامض، وإذا الإنسان شنو لعابه يسيل، هذا مثير طبيعي. وأكو مثير صناعي مثل الجرس في تجربتي أنه مع حضور الطعام كانوا يدقون الجرس، فذاك الحيوان عندما مرت فترة صار ارتباط بين ذاك الجرس وحضور الطعام، فعندما يدقون الجرس كانوا بعد ذلك بدون حضور الطعام كان طبيعيا لعاب الحيوان، وكذلك الإنسان يسير. هذا يسموه شنو المنعكس الشرطي، وله بحث جدا طويل ومفصل ما علينا فيه. هنا الشاهد في عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اللي البشرية كلها لازم تخضع له وتفهمه جيدا أيضا، وإلا ضيعوا حق رسول الله وجهلوا حكمته ومعرفته. النبي 9 أشهر الآية تقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومرة يأمرهم خلص، مثل ما يعني سيرة العقلاء يعني مرة تانية يأمر 3 مرات بعدين تحصل حاصل أن الطرف ممتثل هو أوتوماتيكيا وأوردي إن صح التعبير. النبي صلى الله عليه وسلم 9 أشهر كاملة كان يأتي إلى باب علي وفاطمة والحسن والحسين ويقول الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان يريد أن يوجد مثير صناعي حسب تعبير بافلوف، أكون مثير طبيعي أكون مثير صناعي، يعني يحدث ذاك الارتباط الشعوري ولا شعوري في نفس كل إنسان مؤمن بين علي وفاطمة والحسن والحسين وبين الصلاة، أن هذا هو الوجه الآخر لذلك وأولئك الوجه الآخر للصلاة، هؤلاء هم التجسيد الحقيقي للصلاة، هؤلاء هم الذين نزلت فيهم الآية القرآنية. بس ما تتذكر الرسول، وأيضا عندما تتذكر الرسول شوف المثير الصناعي والمنعكس الشرطي من عدة أبعاد قاعد يصير ذاك الترابط. عندما أنت أصحاب الرسول يشوفون بعدين ينقل الرسول باليوم 5 مرات يروح وفي شيء غريب، وهي يقول الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فبس ما يتذكر رسول الله يتذكر الإمام علي عليه السلام، يتذكر الإمام الحسين عليه السلام، بس ما يتذكر الإمام الحسين ويتذكر الظلامة التي جرت بحقه وظلمه وقتله بتلك الطريقة البشعية، يتذكر أن هذا قتل رسول الله ولرسالة رسول الله ولأهداف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثير صناعي، رابط بين الرسول وعلي، بين الرسول وفاطمة، بين الرسول والحسن، بين الرسول والحسين. عندما تشوف دار باب دار فاطمة تحرق فورا تتذكر أن هذا إحراق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تشوف أنه تعدي على الإمام الحسين عليه السلام تدري صار تعدي على رسول الله. فهناك ترابط عضوي جوهري منعكس شرطي بين رسول الله والحسين والحسن وعلي وفاطمة، بين الحسن والحسين وعلي وفاطمة والصلاة، هاي الأضلاع الثلاثة، الرسول أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام الصلاة، هذه هي العلاقة التكاملية بين أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، بينهم بعضهم مع بعض وبينهم وبين الصلاة. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عندما نقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة لازم نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد هذا المعنى يركز في ذاتنا، أنه هؤلاء هم الوجه الأسمى المظهر الأسمى للصلاة، الصلاة هي المضمون الأسمى، وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو التجسيد الأسمى. هناك معاني سامية وهناك تجسيد سامي إلى أبعد الحدود. هذه هي بعض المغازي التي نعرفها من عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا نقرأ في الآية القرآنية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم، في الصلاة شنو تقرأ؟ اهدنا الصراط المستقيم، شنو هو الصراط المستقيم؟ سؤال. هو صراط رسول الله وأهل بيته، صراط رسول الله وأهل بيته الأطهار عليهم الصلاة. وأكو واحد يقدر يشك في ذلك أن صراط علي وفاطم والحسن والحسين هو نفس صراط رسول الله، وهو المقصود بإهدنا الصراط المستقيم، والرسول يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، مودة هؤلاء هي أجر رسالتي، فهم الصراط المستقيم. وهم الامتداد الحقيقي لرسول الله. فإذا واحد طلع ذاك الصوب فيعرف بأنه هو الضال وهو المنحرف وهو من أهل النار مهما كان. هكذا. والحديث أيضا طويل لكن نقتصر على هذا المقدار. حديثنا حول أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة الحسين عليه السلام. وتحدثنا عن حدود الصلاة وقلنا أن من حدود الصلاة ولاء أهل البيت عليهم السلام، ولاء الإمام الحسين عليه السلام. لو لم تتولهم فأنت الصلاة لا تقبل منك على الإطلاق، ولم تدفع أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حبط عملك كله والعياذ بالله. ننتقل الآن إلى النقطة اللاحقة والمبحث اللاحق، والبحوث هذه يكمل بعضها بعضا، وهو موقع الصلاة في حياة الإمام الحسين عليه السلام. هناك محطات للتوقف في هذه القضية، موقع الصلاة في حياة الإمام الحسين عليه الصلاة وأزكى السلام. لاحظوا من الأمثلة على ذلك، من الشواهد على ذلك، الإمام الحسين عليه الصلاة وأزكى السلام كم كان يصلي في اليوم لربه ركعات ومن ركعات. سئل الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام علي بن الحسين ما أقل ولد أبيك. الإمام الحسين عليه السلام كانوا أولاد قلة، فالإمام السجاد سئل ما أقل ولد أبيك، فقال العجب، أو إذا نريد نقرأ نص عبارة الإمام أو أتعجب، قال أتعجب كيف ولدت له. أنتم تسألوني أنه ما أقل ولد أبيك، أنا أتعجب أنه شلون حتى ولد واحد حصل الإمام، وهو أنا مثلا، الأولاد معدودين كانوا، أتعجب قد كيف ولدت له وقد كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، فمتى كان يتفرغ للنساء. موقع الصلاة في حياة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام موقع جدا رهيب، وجوه وجوه عديدة. هذا وجه من تلك الوجوه اللي أنا قاعد نشير له، وراح نشير إلى وجوه أخرى في تتمة الحديث وفي حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. كان يصلي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام باليوم والليلة 1000 ركعة. هنا خلنا نتوقف على مجموعة من الدلالات في هذا الحديث وبعض الأسئلة. من الدلالات في كلام الإمام السجاد عليه السلام أنه يبدو أن هذه السيرة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كانت ممتدة لسنين طويلة، مو سنة وسنتين وثلاثة، يمكن 20 سنة 30 سنة، ما أدري. لأنه شنو السؤال؟ أنه ما أقل ولد أبيك، الإنسان عندما يتزوج وربما لمدة 30 سنة 40 سنة يكون عنده قدرة على الإنجاب. الإمام الحسين عليه السلام أولاده كانوا قلة، وعمره كان يعني عندما استشهد فوق 60، 61 أو أكثر حسب اختلاف الروايات. الكلام هو أنه الإمام السجاد يقول إذا واحد كان سنة سنتين يصلي 1000، والأوقات الأخرى كان عنده فرصة طبيعيا. لكن الإمام يقول عندما يسأل ما أقل ولد أبيك أتعجب كيف ولدت له وقد كان يصلي، نص عبارة الإمام هذه نقراها حتى تكون أكثر وأبلغ في الدلالة، أتعجب كيف ولدت له كان يصلي باليوم والليلة 1000 ركعة، فمتى كان يتفرغ للنساء. هذه دلالة جدا كبيرة أن هذه كانت سيرة ممتدة للإمام عليه السلام. هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول، لماذا كان الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يصلي 1000 ركعة باليوم والليلة؟ هذا السؤال جدا مهم لأنه يرتبط بنا، لأنهما أئمتنا وسادتنا وقادتنا، ويؤثر أي عمل يقومون به في حياتنا إن أردنا الحسنى والآخرة والدنيا أيضا، سعادة الدارين الدنيا والآخرة. الإجابة على ذلك باختصار لثلاثة علل، يعني من جملة العلل، لماذا كان الإمام الحسين عليه السلام يصلي باليوم والركعة 1000، باليوم والليلة 1000 ركعة؟ أولا لأن هذا العدد له سر وله رمز وله دلالات. هذا العدد بالذات اللي إذا كان يصلي 999 ما كان يبدو، هذه من حكم الله سبحانه وتعالى أن جعل في الأعداد أسرارا، سواء في عالم التشريع أو في عالم التكوين. هذا في كل الحقول. في عالم التكوين مثلا أنت تشوف عندما تراجع، مثال عرفي، تراجع الطبيب ويعطيك أنتيوبيوتيك يعني مضاد حيوي، يقول لك لازم تاكله هذا المضاد 21 حبة مثلا، أو 50 حبة، أو 7 أيام، أو 3 أسابيع، ولا تنقص، وإلا هذا الميكروب أو الفيروس راح مرة ثانية يعود وبشكل أكثر ضرارة لأنه تأقلم مع هذا الدواء ولما يقضى عليه كاملا. هذا سر إلهي، أن الله سبحانه وتعالى جعل في العدد المعين التأثير المعين في عالم التكوين. الأمثلة جدا كثيرة، أنا مو كلامي حول هذا إلا مجرد إشارة توضيحية عابرة سريعة. أيضا في العوالم، هذا عالم التكوين، عوالم الدعاء كذلك. أنت لازم تقرأ مثلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 7 مرات، على أو الحمد تقرأ 70 مرة للشفاء، وحتى لإحياء الموتى لو قرأت من قلب نقي طاهر بعيدا عن المعاصي وبحضور نية وصدق نية وأطمئنان ويقين وغير ذلك. العدد له قيمته، له دلالته، له موضوعيته. هذا أولا. لماذا الإمام الحسين كان يصلي 1000 ركعة؟ لأن العدد له رمز وله سر، والحديث طويل بس هذا لا يكفي. السبب الثاني في ذلك نشير، وهي إشارة جدا مهمة، كان المفروض أن يكون الإمام الحسين عليه السلام وآباؤه وأبناؤه الطاهرون النموذج الأسمى لأسمى المعاني التي قصدها الله سبحانه وتعالى في الخليقة. ولذلك نشوف بأن الإمام الحسين عليه السلام في الجهاد قمة القمة، لا يبلغه أحد في الجهاد، في التضحية، بطولاته الغريبة في وقعة الطف وما سبقها شيء غريب. فإذن في الجهاد والتضحية والإيثار هو وصحبه مثل أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام قمة القمة. في العبادة أيضا قمة القمة، 1000 ركعة. بس نحن ما قاعد نتكلم عن جانب الخضوع والخشوع والقرب إلى الله، ذاك في محل، ذاك الجانب الكيفي، نتكلم عن الجانب الكمي فقط. 1000 ركعة ولسنين طويلة، إضافة إلى المسؤوليات الأخرى اللي كان يطلع بها، هي مسؤوليات كثيرة الإمام كان يقوم بها. في نفس الوقت كان يجاهد، في نفس الوقت كان يراسل الطاغية والحاكم معاوية ومن أشبه، وكان يتصدى لقضايا اجتماعية كثيرة، وهذا تفصيله في وقت لاحق إن شاء الله. 1000 ركعة، كان المفروض أن يكون هناك نموذج أسمى للعبادة وهو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، نموذج أسمى للجهاد وهو الإمام الحسين عليه السلام. كذلك الإمام علي عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، الإمام الرضا كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، الإمام السجاد كان يصلي 1000 ركعة، وهكذا وهلم جرة. هذه أيضا يعني هذا أيضا السبب الآخر. السبب الآخر لصلاة 1000 ركعة لكي نعرف بأن الإمام عليه السلام، لأن المقصود الأسمى هو الله، هذا إحنا ما نعرفه. إحنا كثيرا ما الشهرة والرياسة والعائلة والسلطة وما أفعله تشغلنا عن الله. الإمام الحسين الذي فهمنا هاي الرسالة أن المقصود الأسمى هو الله. شنو أقوى ألذ من الحديث مع الله، من الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى؟ إحنا قنمل يعني كثير منا إذا يصلي 10 ركعات يضوج. شنو هذه العبادة وشنو هذا القرب وشنو هذه المعنوية اللي يصلي في اليوم 1000، في اليوم والليلة 1000 ركعة؟ هذه من الدلالات، طبعا دلالات كثيرة بس الوقت أدركنا. أنا اقتراحي في آخر كلامي أنه إحنا ما نقدر طبعا 10 سنوات ولا سنة ولا شهر عامة الناس هكذا، خلي بالسنة ليلة واحدة نصلي 1000 ركعة، ليلة ويوم يعني 1000 ركعة على 500 في شهر رمضان ليلة القدر أو غير ذلك، حين تأسى بالحسين عليه السلام بهذا القدر. هذه كانت إشارة ومحطة أولى في الحديث عن موقع الصلاة في حياة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فلنتأسى بقدر ما نستطيع به روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولتراب مقدم حفيده وحفيد رسول الله الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الفداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.